بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه الكرام، منظر لا يحبه قلب مؤمن، ولكنها ازمه لابد ان نتعامل معها بواقعيه قدر المستطاع على قاعده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله عز وجل في القران الكريم يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ما يصيبنا اليوم هو واقع عملي لهذه الايه: نقص في الاموال، نقص في الثمرات، نقص في الانفس، بلاء يكاد يكون جامعا لكثير من الامور الصعبه التي ينطبق عليها لفظ ووصف الضراء المصائب بمعنى اخر او بلفظ اخر. وهنا اختبار يكاد يكون جامعا. في المدارس الجامعات هناك اختبار ماده، وهناك الاختبار الشامل الذي ياتي لكل المواد، صحيح؟ فبالتالي نحن اليوم نعيش في اختبار شامل يكاد يكون شاملا، لتكون الرسائل دافعة لكل واحد منا مهما كان إيمانه ضعيفا ليعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إن لم تكن هذه المصائب دافعة لنا لنعود إلى الله تعالى فعلى الدنيا السلام كما يقال. لا يوجد شيء ربما مر على أحد منا باختلاف الأعمار مر عليه شيء أصعب من هذه الظروف التي نمر بها والتي تمر علينا، ولكن المؤمن يتعامل معها بالصبر، يتعامل معها باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ويتعامل معها بوجوب الأخذ بالأسباب، لأنه من سوء الأدب مع الله أن ننسب إليه شيئاً ولا نأخذ بأسباب الدفع أو العمل أو الوقاية بحسب هذا الشيء. أحدنا عندما يضع بذرة على أرض صلبة وينتظر أن تثمر فهذا إنسان نحكم عليه بأنه غبي أو مجنون، وهكذا في سائر الأمور. البذرة لا توضع إلا في التراب، وهذا الكلام ينطبق على كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا ضرر ولا ضرار، أي لا تسببوا الضرر لأنفسكم ولا للآخرين. ونحن نعيش اليوم مع مسألة تكاد تكون مجهولة، أتكلم عن الناحية الصحية، تكاد تكون مجهولة حتى عند أهل الاختصاص، فلا ينبغي لأمثالنا ونحن لسنا أهل الاختصاص أن نتعامل معها بطريقة هشة أو هامشية أو بطريقة كما يقال لا قيمة لها ولا اعتبار. هذا الشر لا بد أن نتذكره وأن نتذاكره وأن ننبه الآخرين عليه. الشق الآخر هو الشق الاجتماعي التكافلي. هذا والله من أهم الاختبارات باختبار حقيقة علاقتنا بالله سبحانه وتعالى من جهة، وعلاقتنا ببعضنا من جهة أخرى. في بلدات والله قرأت وسمعت من أهلها إما رئيس بلدية أو مختار أو شيخ في بلدة، سمعت منهم نماذج راقية في التكافل الاجتماعي حتى لا يكاد يوجد أحد يقول أنا أريد، لأنهم كفوه ولم يضطروه إلى السؤال والبحث عن الحاجة هنا وهناك، لا على أبواب المساجد ولا على أبواب الجمعيات ولا على أبواب أي شيء. وهذا أمر مطلوب بين الأسرة الواحدة وبين البلدة الواحدة وبين البلدات المتجاورة، لنعيش حقيقة التكافل الذي أمرنا الله عز وجل به. هذه قضايا ذكرناها كثيرا قبل أخلاق المساجد، وأذكر بها الآن، لنعيش واقعا دينيا وكأننا نعيش في بيئة دينية حقيقية، لنتعاون على صناعة المناخ الديني الذي أمرنا الله عز وجل به ولنحقق قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله الأمين. وبعد أيها الأخوة الأكارم، يعني أعود فأقول والله من أسوأ المناظر التي رأيتها في حياتي أن تكون بيوت الله عز وجل بهذه الحالة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. عسى أن يكون فراغ المساجد دافعا لملء القلوب حبا لله وإقبالا عليه وتوكلا عليه خضوعا ومحبة ورضا وتذللا له، وأن نعيش حقيقة الآية الكريمة: أنتم الفقراء إلى الله والله غني عن العالمين. والله في كل لحظة وفي كل نفس ومع كل دقة قلب ينبغي أن نعيش هذا الفقر مع الله سبحانه وتعالى، لنعيش التواضع فيما بيننا بإذن الله تعالى. ثم أختم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحفظه الجميع دون استثناء وفيه أنس وراحة لقلب المؤمن، والله ينبغي أن ننقله لكل واحد في أي مجلس نجلسه فيما بيننا ومع أهلنا في أسرنا وفي غير الأسر. قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. لماذا؟ لأن قلبه دائما مع الله سبحانه وتعالى. عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء مصيبة أزمة صبر فكان خيرا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك، يعني هذا الفضل وهذه النعمة وهذا الفهم وهذا الإيمان، وليس ذلك لأحد إلا للإنسان المؤمن. صلوا على رسول الله، إن الله صلى عليه وسلم بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.